أيضا من طهران الذي كتب لنا مساهمة ومشاركة ويقول: من الواضح أن المساجد في عالم اليوم ليست مكانا للعبادات الفردية والجماعية، بل تؤدي دورا هاما في مختلف الأصعدة، منها السياسية والثقافية والتربوية والعلمية إلى آخر المساهمة والمشاركة. أشكر أمير مهدي من العاصمة طهران، شكرا لطيب المتابعة. وصلنا،
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. اللواء سلام يؤكد أن تسليح الضفة الغربية المحتلة يجري حاليا مثلما جرى تسليح غزة. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستأنفون تحركهم لتحسين ظروف الاعتقال. واستمرار المعارك بين فصائل المرتزقة المدعومين إماراتيا وسعوديا في شبوة وحضرموت. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اشتداد ساعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن تسليحها يجري حاليا مثلما جرى تسليح غزة. ولفت اللواء حسين سلام إلى توسيع ساحة المعركة من غزة إلى أجزاء أخرى من الأراضي المحتلة، وقال أن المقاومة اليوم ملتهبة ونشطة في الضفة، والفلسطيني نفسه الذي بنى القوة في غزة يبني القوة في الضفة. وأضاف أن الحصول على الأسلحة بات الآن أسهل بكثير من ذي قبل، ذلك أن التكنولوجيا ليست شيئا يمكن لأي حد إيقاف نقلها أو تنميتها. يستأنف الأسرى الفلسطينيون اليوم تحركهم نحو عصيان قوانين إدارة السجون من أجل تحسين ظروف الاعتقال، ويبدأ التحرك بإرجاع وجبات الطعام في جميع السجون والمعتقلات وعدم استلام أي مواد غذائية. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن تلك الخطوات ستطبق تدريجيا وصولا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. وأشارت الهيئة إلى تهديدات إدارة السجون باقتحام الأقسام والاستعانة بوحدات القمع، وقالت أن لجنة الطوارئ الحركة الأسيرة أكدت جاهزيتها للتصدي لأي اعتداء تقترفه إدارة السجون، مشددا على أن كل التهديدات لا تثنيها عن مواصلة خطواتها النضالية. أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن القدس هي جوهر الصراع مع العدو الصهيوني، معتبرة استردادها وتحريرها واجب على كل عربي ومسلم، وقالت أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الوحيد لتحقيق ذلك. وقالت الحركة في بيان بالذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى أن محاولات التهويد وصبغ المدينة المقدسة بالصبغة الصهيونية لن تغير من الواقع شيئا بالقدس، فالقدس ستظل عربية إسلامية. كما دعت الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى مواصلة الدفاع عن الأقصى وبذل كل غال ونفيس في سبيل إبقائه منارة للمسلمين. هذا وصادفت يوم أمس الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، حيث أقدم صهيوني متطرف من أصل أسترالي عام 1969 على إشعال نيران الحقد والعنصرية في قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تصادف الذكرى 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، حين أقدم صهيوني متطرف من أصل أسترالي عام 1969 على إشعال نيران الحقد والعنصرية في قبلة المسلمين الأولى ومصر الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولولا أنا للبيت ربا يحميه لصار أثرا بعد عين، حينها بلغت المساحة المحترقة أكثر من ثلثي مساحة المسجد الإجمالية، مما يزيد عن 1500 متر مربع من المساحة الأصلية البالغة 4400 متر مربع.
المسجد الأقصى هو القبلة الأولى، وثاني المساجد التي وجدت على وجه الأرض ليعبد الله سبحانه وتعالى بها، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. والذي سمى المسجد الأقصى هو الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في قرآن يتلى ويتعبد بتلاوة إلى يوم القيامة، فلذلك يجب حماية المسجد الأقصى لحماية عقيدتنا التي نؤمن بها والتي هي مرتبطة ارتباطا ثابتا في المسجد الأقصى.
ورغم مرور أكثر من 50 عام على الجريمة، ما زال الأقصى أسير نيران العنصرية والاستهداف الصهيونيين. فقبل جريمة الحرق وحتى اليوم تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والطرق المس بالمسجد طارة بأعمال حفرية تحته إلى بناء الأنفاق المتواصلة بعضها بعضا، أدت إلى تقويض أساسات المسجد في الحرم القدسي، وطارة محاولة تقسيمه زمنيا ومكانيا.
المسجد الأقصى المبارك يعاني منذ اليوم الأول لاحتلاله عام 1967، وبعد ذلك الحريق الذي مضى عليه 53 عاما حتى يومنا هذا. لا شك أن هذا الحريق مستمر في الاقتحامات، مستمر في الاعتداءات، مستمر في كل ما نشاهده من نوايا سوداء لدى الاحتلال.
53 عاما على حرق المسجد الأقصى، إلا أن الجريمة الإسرائيلية بمختلف مستوياتها ومسمياتها ما زالت مستمرة بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين والعرب والمسلمون في سبات عميق.
ما زالت الدعوات منذ ذلك اليوم لإطفاء الحريق المشتعل بالمسجد الأقصى المبارك حتى هذه اللحظة، والوقوف أمام توغل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لتقسيمه وهدمه وبناء مكانه ما يعرف بهيكلهم المزعوم.
وضع جيش الاحتلال الصهيوني في حالة استنفار على الحدود الشمالية مع لبنان خشية من قيام حزب الله بأي تحرك عسكري. أفادت بذلك القناة العبرية 12، وقالت هناك مخاوف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مما دعته استفزازا من قبل حزب الله واحتمال تنفيذ هجوم في أي لحظة قبل توقيع الاتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان والمتوقع الأسبوع المقبل. أوضحت أن تفاصيل الاتفاقية الناشئة تظهر أن إسرائيل ستتخلى عن منطقة معينة في البحر، فيما سيتنازل لبنان عن منطقة قريبة من الساحل على حد ما قالت. يمنيا، حيث سيطرت قوات ما يسمى بالعمالقة المدعومة إماراتيا على أولى مديريات حضرموت شرق اليمن في ظل استمرار المعارك الدائرة بين فصائل المرتزقة في شبوة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات العمالقة المسنودة من قبل ما يسمى بقوات دفاع شبوة سيطرت على مفرق الخشعة بعد تقدمها في صحراء العبرة ومديريات شبوة الحدودية أبرزها العقلة. ويأتي هذا التطور في الموقف العسكري ليقوض تماما دور ميليشيا الإصلاح المدعومة سعوديا بعد التراجع الكبير لمسلحيها في هذه المناطق. إلى العراق، حيث أعلن عدد من شخصيات الإطار التنسيقي في العراق قبول المناظرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقالت رئيس حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي قبول هذا التحدي شريطة ضمان سلامتها بعد انتهاء المناظرة. بدوره أعلن عضو المكتب السياسي في حركة عصائب أهل الحق محمود الربيعي قبوله بالعرض، مشددا على أن تكون ثمرة المناظرة تسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة. وكان تحالف الفتح اعتبر دعوة زعيم التيار الصدري لحوار علني بداية لخفض سقف المطالب وخطوة نحو القبول بالحوار. المزيد حول التطورات في الساحة السياسية العراقية نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
لا مانع لدينا من الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وشغل المقعد الشاغر، لكن بشرط أن يكون الحوار علنيا. هكذا أبلغ زعيم التيار الصدري بقية الأطراف المشتركة في الحوار. نقلت رسالة الصدر ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جنين بلاسخارت رغبة الصدر تبدو غير قابلة للتحقيق بالنسبة للشركاء لجملة من الأسباب، فالأزمة السياسية من وجهة نظرهم تحتاج حوارات ومباحثات حقيقية بعيدة عن الإثارات الإعلامية.
أنا أعتقد أنه الأزمة الحالية هي لا تحل من خلال التغريدات أو من خلال المناظرات، إنما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، يعني تتناسى نوعا ما المصالح والمكاسب الشخصية وتنطلق نحو خدمة أبناء الشعب العراقي من خلال يعني دعم عملية سياسية تنظر إلى المواطن العراقي كأولوية قصوى لها من خلال توفير ما يحتاجه من خدمات وفرص عمل.
مواقف القوى التي اجتمعت في الحوار الوطني لا تتقاطع مع الصدر في جزئية حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكن الخلاف فيكمن في آلية تحقيق ذلك. يبدو التيار الصدري راغبا بأن يحل البرلمان عبر القضاء دون أن يلتئم أو تشكل حكومة انتقالية، وهي أمور يراها الإطار وكتل أخرى متقاطعة مع الدستور الذي يفرض أن يتم حل البرلمان بجلسة يصوت فيها البرلمان على حل نفسه، وأن تهيئ للانتخابات المبكرة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات بعيدا عن حكومة تصريف الأعمال الحالية.
في حال رفض التيار الصدري الحوار وأصر على موقفه، أعتقد أن الخيار هو أن تعقد جلسات البرلمان سواء أن أكان في المنطقة الخضراء أو خارجها وتشكل حكومة، وهذه الحكومة هي من تبحث في مسألة يعني القوانين يعني تطالب بسن قانون لإجراء انتخابات مبكرة استجابة لما يريده السيد مقتدى الصدر بحل البرلمان.
وتتجه الأنظار إلى 30 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حدده مجلس القضاء الأعلى للنظر بالدعوى التي قدمها أطراف في التيار الصدري والتي تطلب حل البرلمان بقرار قضائي أو بطلب من رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية. وتتحدث مصادر من داخل التيار الصدري عن أن العصيان المدني قد يكون خيارا مقبلا يلجأ إليه أنصار الصدر في حال استمرت الأمور على ما هي عليه وأوصدت أبواب الحوار والتوافق ما بين أطراف الأزمة.
إلى ملف الأوكراني، حيث أعلن وزير الدفاع الروسي أن القوات الروسية تستخدم أحدث الأسلحة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما فيها مقاتلات Su-57 وصاروخ كينجال فرط الصوتي. وحول إعلان وزير الدفاع الروسي أن موسكو نشرت صواريخ كينجال التي تفوق سرعة الصوت بعدة أضعاف في منطقة كالينينغراد، نستمع إلى التقرير التالي.
مع اقتراب مرور 6 أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واستمرار توريدات الأسلحة الغربية لكييف، موسكو تكشف عن زيادة في إنتاج الصواريخ فرط الصوتية كاتسيركون وكينجال القادرة على إصابة أهداف على مسافة تزيد على 2000 كيلومتر. وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن أن بلاده نشرت صواريخ كينجال التي تفوق سرعته سرعة الصوت بعدة أضعاف، موضحا أن هذا الصاروخ قادر على تغيير مساره في كل من المستويين الرأسي والأفقي، الأمر الذي يجعل ردعه أمرا مستحيلا. وقال أن كينجال تم استخدامه خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا 3 مرات فقط، وفي كل المرات 3 أظهر صفاته التي لا يتمتع بها أي صاروخ آخر في العالم. تصريحات شويغو تأتي بعدما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نقلت 3 طائرات حربية من طراز MiG-31 مزودة بصواريخ كينجال إلى منطقة كالينينغراد الروسية الواقعة بين بولندا وليتوانيا كجزء من إجراءات الردع الاستراتيجي الإضافية، في خطوة تزامنت مع إعلان البنتاغون إرسال دعم عسكري إضافي لكييف تشمل صواريخ بعيدة المدى. وأما جديد المعارك فقد تعرضت مناطق جنوب وشرق أوكرانيا لضربات روسية بحسب الجيش الأوكراني، وسط تجدد المخاوف من وقوع حادث نووي بسبب القتال قرب محطة زابوريجيا النووية التي تعد الأكبر في أوروبا بعد تعرضها للقصف 5 مرات. هذا فيما أعلنت القوات الروسية أنها دمرت بصواريخ كاليبر مستودع ذخيرة تابعا للقوات الأوكرانية كان يحتوي على صواريخ هيمارس الأمريكية في منطقة أوديسا بأوكرانيا، وذلك بعد هجمات عدة تعرضت لها منشأة عسكرية في شبه جزيرة القرم حملت موسكو مسؤوليتها لكييف.
بهذا التقرير أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. اللواء سلام يؤكد أن تسليح الضفة الغربية المحتلة يجري حاليا مثلما جرى تسليح غزة. الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يستأنفون تحركهم لتحسين ظروف الاعتقال. واستمرار المعارك بين فصائل المرتزقة المدعومين إماراتيا وسعوديا في شبوة وحضرموت. أشكر جميل إصغائكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباحكم جميل كقلوبكم. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى فضاءات أدبية، ومن ثم نقدم إليكم نساء من إيران عند 10:40. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 10:51. وعند 11:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 11:11، وعلى مدى 48 دقيقة. ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق والرافدين تستمعون إليها عند 12:13، وعلى مدى 28 دقيقة. وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 1:07، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 1:17. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم يوما سعيدا، دمتم سالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في لقاء آخر يتجدد معكم عبر برنامج فضاءات أدبية.
راجينا أن نقدم لحضراتكم كل ما هو مفيد وممتع من عوالم الأدب والثقافة وتفاعلاتها مع الواقعين الفكري والثقافي. كونوا معنا مشكورين.
أيها الأكارم، كثرت الدراسات الثقافية والفكرية التي تناولت مصطلح التحدي وما أسند إليه من مصطلحات أخرى، ومنها الثقافة والحداثة والتراث. وجاءت هذه الدراسات تحت عناوين متنوعة تهدف الإشارة إلى هذا الفيض من الدراسات والأبحاث، إلى أن للعولمة سلطة مباشرة وغير مباشرة على الفضاءات الثقافية والفكرية والعلمية، وبات الكلام عنها هاجسا يتسلل إلى معظم الندوات والملتقيات والمؤتمرات التي تبحث في قضايا الفكر المعاصر وعلاقاته بالتراث والحداثة والثقافة، لأن بعض الباحثين والدارسين قرأوا من خلال أهدافها الظاهرة والمستبطنة الأخطار التي تتجاوز عولمة الاقتصاد والسياسة إلى عولمة الفكر والثقافة، وذلك من خلال فرض لغة عالمية واحدة ونسق معرفي واحد يشي بإلغاء أي نسق معرفي محلي، ومن ثم تكون السيادة لأطروحات معرفية مسبقة الصنع تحددها سلطة موجهة غايتها تعميم التبعية الفكرية وإلغاء التعدد والتنوع.
أعزائنا الكرام، إن الكلام عن تحديات العولمة وعن علاقاتها بالتراث والحداثة يحتاج إلى إدراك مفهوم كل مصطلح من هذه المصطلحات التي تشغل حيزا كبيرا من خطابات المهتمين بالشأن الثقافي، لأن الجهل بدلالات المصطلح يفضي إلى نتائج غير دقيقة. ولكن ما هو التعريف الجامع والمتفق عليه للعولمة؟
مما لا شك فيه أن تعريف أي مصطلح يرتبط بمعناه اللغوي والإصطلاحي وبمفهومه ودلالاته. مصطلح العولمة تعددت ترجماته بتعدد المفاهيم، ولكن كانت لفظة العولمة أكثر شيوعا وتداولا، فكثرت التعريفات لكلمة العولمة وتباينت مفاهيمها بتباين الخلفيات الإيدولوجية والثقافية والفكرية والحضارية، فوضع علماء الاقتصاد تعريفات، وكذلك فعل علماء السياسة والفلسفة والاجتماع واللغويون، ولم يكن من تعريف جامع ومتفق عليه. فربط بعضهم مصطلح العولمة بالدولة الراعية والداعمة لمصالحها، وذهب آخرون إلى الاعتقاد أن العولمة نظام اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي يسعى إلى ابتلاع الأشياء والبشر في سبيل تمثلهم وهضمهم وإخراجهم سلعا جديدة.
ويشير المعنى، أعزائنا الكرام، يشير المعنى اللغوي العربي وغير العربي وفق قناعتنا إلى أن مفهوم العولمة يفيد التعميم وإكساب الشيء بعدا عالميا، لأن هذا المصطلح يضمر فعلا إلغائيا، يهدف إلى نقل المحدود المراقب إلى اللامحدود، وإلى إلغاء الحدود الجغرافية، وإلى خلق عالم افتراضي يغري بالانتساب إلى العالمية والكونية. فيكون الاقتصاد معولما، وكذلك السياسة والأخلاق والفكر والثقافة والعلوم والإرث الحضري.
تسعى العولمة إلى السطو على تراث الأمم المنتسبة إلى إرث حضاري عظيم لتعيد صياغته وفق أهدافها المادية، ومن ثم تعيد تصديره بعد إخفاء خصوصيته، بما يتوافق وطموحات الدول الاستعمارية الجديدة المتسلطة اقتصاديا والمتمددة استعمارا فكريا وثقافيا. وهذا القنص والسطو والتمدد جسده استعمار أوروبي ليس ببعيد قامت نهضته على ترجمة التراث الإسلامي العلمي والفكري.
حياكم الله أعزائنا الكرام، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران. أعزائنا، حول إمكانية أن تشكل ظاهرة العولمة تهديدا للتراث، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفنا الكريم الدكتور عبد الرضا عطاش، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الكل يعلم أنه تحديات العولمة وعلاقتها بالحداثة وما بعدها تشكل خطر على الأمة الإسلامية وعلى التراث. برأيك كيف يمكن أن تشكل هذه الظاهرة تهديدا للتراث، وما هي علاقتها بالحداثة وما بعدها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم سيدتي الكريمة. الحداثة وما بعد الحداثة هما من إفرازات العولمة. العولمة في عالمنا الجديد في ظل الانفجار المعلوماتي والإلكترونيكي في العالم، أصبحت هذه الظاهرة بارزة تهيمن على المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
نعم.
ونحن في بداية القرن الحادي والعشرين، ولو حللنا التراث الفكري المعاصر لوجدنا أن هناك خلافات شتى تدور بين العلماء والمفكرين والباحثين والأدباء حول ظاهرة العولمة والحداثة. وإذا ما أردنا أن نقيم آثارها الإيجابية والسلبية في هذه العجالة لا نحتاج إلى وقت وإلى ندوة ولا مؤتمرات حول هذه الظاهرة. العولمة لها عمليات مختلفة. العملية الأولى تتعلق بانتشار المعلومات بحيث تصبح مناخة لدى جميع الناس. العملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين الدول. العملية الثالثة هي زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات، لأن كما قلت أن الحداثة والحداثي لا يقبل الوصيات والتوصيات، حيث يلقي الدين، يلقي الأفكار ويكسر الحدود. نعم، جميع الحدود والحواجز هو يريد كسرها. الدين يفقد مصداقيته في هذا المجال.
طيب دكتور، إلى أي مدى يحاول المستعمرون من خلال هذا المزيج نسخ الهوية الثقافية والدينية للشعوب؟
طبعا المستعمرون هم يتشبثون بكل حشيش من أجل سلطتهم الاقتصادية والليبرالية في العالم، حتى يبسطوا قدراتهم فردانية والإوحادية في العالم. لذا الحداثة تصبح لهم عنصرا فاتكا للقدرة على المجتمعات المتأخرة ثقافيا، المجتمعات التي يديرها أناس ضعفاء ليس لهم برامج، أو يتسلط على هذه المجتمعات أناس هم يعني عملاء للصهاينة وللمستعمرين. فالقدرات المهيمنة العالمية الفتاكة في الاقتصاد في العسكر هم يجعلون من الحداثة وسيلة لهم حتى يبسطوا قدراتهم للسلطة الثقافية والاقتصادية والعسكرية في العالم. وما علينا إلا التنوير والتثقيف وإقامة الندوات والمؤتمرات بين المثقفين في العالم الثالث. طبعا الحداثة لا تقبل أي توصيات، ويتلقي التوصيات وتجعل من الدين يعني انتهى مفعوله في ظل الانفجار المعلوماتي والصناعي، وحتى الأخلاق هي فوضى بتعبير آخر، يعني يريدون الفوضى حيث لا يقبلون الدين، لا يقبلون التوصيات. نعم.
جزيل الشكر لك دكتور عبد الرضا عطاش، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان. وفقكم الباري.
بعد هذا الحوار أيها الأكارم، ندعوكم إلى التواصل معنا عبر المزيد من فقرات هذا البرنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
حياكم الله مستمعينا الكرام. تؤكد الدراسات والأبحاث أن التراث عامل رئيس من عوامل تشكيل هوية الأمم الثقافية وبخاصة الهوية الثقافية، لأن للتراث دورا أساسيا في تدعيم الروابط ذات العلاقة بالهوية. فالتراث هو الفضاء النابض بالحياة والحركة والديمومة والنماء، وهو الإرث الفكري المتراكم بفعل جهود الأجيال المتعاقبة التي أنتج حركها الفكري مخزون الأمة التراثي والحضاري الراشح بخبرات إنسانية أنضجت التصورات وابتكرت المفاهيم والمعتقدات والقيم والعادات والتقاليد، وصاغت الرؤى في فنون أدبية ونظريات علمية تحرض على التفكير والخلق والإبداع في شتى المجالات الفكرية.
ويتميز تراث الأمم الحية بموروث قيمي قابل للحركة والتفاعل وللتوليد والإحياء، شريطة أن يكون أبناء هذه الأمم واثقين بأنفسهم وقادرين على الإفادة من اللحظات الأكثر إضاءة من التراث، والعمل على تحديث يضمن التواصل مع الأصل بقدر ما يضمن تجاوزه. وبهذه العملية تكتسب الثقافة الجديدة صفة الأدب الحداثية، لأن الحداثة لا تأتي من فراغ بل من أصل ثابت يؤسس عليه، فلا حداثة من دون أصالة.
نعم مستمعين الكرام، استنادا إلى مفهوم الحداثة التأصيلي الإبداعي، يمكن القول إن الكلام عن مخاطر الحداثة وخاصة الحداثة الأدبية والفكرية والثقافية ليس دقيقا، لأن الفعل الحداثي يضمر طاقة خلق وإبداع وتجديد، وهذه المصطلحات يرتبط تحقق مفهومها بوجود أصل سابق تتجاوزه بقدر ما تكون علاقتها بهذا الأصل علاقة تفاعل وخلق وتوليد. فلا حداثة من دون أصالة، يكون المولود من خلالها قادرا على الاستمرار في آت يحرض على التجاوز والتخطي. لذلك لا يجوز ربط الحداثة بالعولمة، وإنما يجوز ربط مفاهيم ما بعد الحداثة بالعولمة، لأن جوهر ما بعد الحداثة يرتكز على فكرة التقويض والهدم والفوضى والتفكيك، من دون أن تقدم نظرية ما بعد الحداثة البديل الواقعي والثقافي والعلمي. ولذلك تبدو أهدافها متوافقة مع الأنساق الشمولية والقمعية التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة والظلم الاجتماعي. هذه الخصائص تتوافق، ونظرية الفوضى الخلاقة والبرامج التعليمية في المراحل كلها، وتجسدها حالة التشتت اللغوي والتفكك واللا نظام.
إن المعطيات السابقة يقود ذكرها إلى طرح أسئلة لا حصر لها، وربما كان من أهمها ما يبحث عن طبيعة العلاقة بين العولمة والحداثة والأصولية الحديثة. فالعولمة إلغائية والفكر الأصولي الجديد إلغائي، ونظرية ما بعد الحداثة لها طابع فوضوي عدمي عبثي تفكيكي، ومن أهم أهدافها إلغاء المركزية، فهي أداة من أدوات الإلغاء المعولم. فهل جاءت فلسفة ما بعد الحداثة وما رافقها من نظريات تفكيكية لتقوض الثوابت التي يمكن التأسيس عليها؟ وهل جاء تدمير الآثار في المنطقة الإسلامية استجابة لروح هذه النظرية؟ وهل ما تتبناه المؤسسات التربوية من برامج يشعر المتلقي بامتلاء فكري كاذب يخدم أهداف ما بعد الحداثة؟ وهل ما تكتظ به الصحف ودور النشر والمواقع الإلكترونية من أبحاث ودراسات مفرغة من المنهج والمنهجية يتطابق مع الطابع الفوضوي العبثي؟ وهل خلق قطيعة مبرمجة مع التراث والحضارة الإسلامية يقوض المجتمعات من الداخل؟
الإجابة عن تلك الأسئلة تحتاج إلى محاضرات وأبحاث ودراسات وكتب، لكن يجوز وضع فرضية تختزل الإجابات وتقول إن تطبيق طروحات ما بعد الحداثة وطروحات الفكر الأصولي ما هي إلا مناهج مساعدة تضمر خدمة لأهداف العولمة الثقافية والحضارية والتراثية لكونها أدوات يوظفها استعمار جديد بأسماء مختلفة. فالاستعمار في هذا الزمن المأزوم غير مضطر إلى تكبد الخسائر المادية والبشرية والمعنوية، فهو يحرض على أن يقتل الأخ أخاه ويشجع على نبذ القيم وعلى تدمير التراث المادي والمعنوي، فينتج من كل ذلك تقويض العقد الاجتماعي ونشر الفوضى الهدامة وزرع الخلافات التي تضاعف التوترات النفسية وتوقظ الانتماءات العرقية والطائفية وتضرم نار الحرب الداخلية والخارجية، ومن ثم تتأجج نار الحقد المؤدية إلى تقسيمات أشد خطرا من الاستعمار المباشر. فكيف تداخلت المفاهيم؟ وهل يستطيع المجتمع المسلم التحرر من الآثار السلبية للعولمة؟ وهل له في تراثه ما يبشر بتحدي الوافد الغريب وإنتاج ثقافة جديدة منطلقها تراث فاعل قادر على التفعيل والتحدي؟ هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من حديثنا حول العولمة وتحدياتها.
مستمعينا الكرام، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على إعارتكم مسامعكم لنا خلال الدقائق المخصصة لهذه الحلقة من برنامج فضاءات أدبية. في الفضاء الأدبي القادم سنواصل الحديث عن تحديات العولمة فيما يتعلق بالتراث والحداثة.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء أحبائنا، ودمتم بألف خير.
إلى اللقاء.
يا منجي الهالكين يا ربي، أنت لي حصنا حصينا، يا رجاء المذنبين فاجعلني في عداد التائبين، يا ولي الصالحين أدخلني في مقام المؤمنين، أنت معطي السائلين يا غياث الخائفين، بالهدى الطاهرين اليقين، فاجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا. واسقني ماء معينا وزد اللهم علمي يا ملاذ العالمين بالذي أرسل أمي أعني الهادي الأمين فهو للملهوف يحمي حبه حبلا متينا وذويه خير رحمي كانوا سفينا لنا من عرب وعجم بهم الفوز اجمعينا كلما قلت أعني كنت يا ربي معينا تدفع الأرزاء عني تريني الحق اليقينا واجعل الجنة قسمي واسقني ماء معينا واسقني ماء معينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا مفيدة وممتعة، فتفضلوا بالبقاء معنا.
أيها الإخوة والأخوات، تعتبر السيدة ماليها نوروز بيجي من أصحاب المشاريع والمنتجين المتميزين في البلد في مجال زراعة الورود ونباتات الظل المستخدمة في الزينة. لقد اتخذت بكل حب ورغبة العمل العريق لأسرتها كمهنة لها، وهيأت من خلال ذلك أرضية عملها في مجال الزراعة عبر تدريب 3000 إلى 4000 شخص. ولكن هذه السيدة الإيرانية الناشطة لم تقصر كل نشاطاتها في البيوت الزجاجية، بل سعت من أجل أن توظف تجاربها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. ومن بين المناصب والمسؤوليات التي شغلتها كونها المستشارة الاقتصادية لغرفة التعاون وعضوا في لجنة الاقتصاد والعمل في البرلمان الاستشاري لنساء محافظة خراسان، ونائبة رئيس نقابة منتجي الأزهار والنباتات ومنتجات البيوت الزجاجية في خراسان.
كما تتولى السيدة نوروز بيجي رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات التعاونية لإنتاج الزهور والنباتات، وقد عملت في هذا المجال 17 سنة. هذه السيدة التي دخلت العقد الرابع من عمرها ولدت في مدينة محلات مهد الزهور والنباتات في إيران، وهي ترى أن توفير فرص العمل يتطلب معنويات وفكرا من نوع خاص. وعلى أثر انتشار فيروس كورونا وتفاقمه، كان عملها من بين الأعمال التي تضررت إلى حد كبير، حتى انخفض مستوى إنتاجها إلى عشر الطاقة الإنتاجية. ولكنها تقول:
لا يمكننا أن نلغي الزهور من حياة الناس، بل إننا نقسم بيننا الشعور بلذة الحياة من خلال إهداء باقة من الورود. ولذلك فإننا نعمل على إيجاد الخلاقية وطريق الخروج من هذه الظروف. وكان من بين أعمالها في هذا المجال مع فريقها العمل على إنتاج أزهار الروز الخالدة، زهور تبقى حية لمدة سنة إلى 5 سنوات من دون ماء وتربة. مستمعين الكرام، ونحن نصادف في حياة النساء الناجحات من أصحاب المشاريع في العادة زوجات كانت مجالات عملهن في نفس الفرع الذي درسنا فيه، كما تقدمنا إلى الأمام سوية هن وأزواجهن. ومثل هذه الظروف تسود حياة نوروز بيجي هي أيضا، فهي وزوجها خريجة كلية الزراعة التابعة لوزارة الجهاد الزراعي، وقد استأجر منذ فترة دراستهما في هذه الكلية أراضي مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة الجهاد الزراعي، وعكف لعشر سنوات على تقديم المنتجات النباتية في هذه الأرض، ولكن عملهما ارتبط قبل الحضور في الجامعة بتشكيل شركة تعاونية، فاجتمع عدد من طلاب فرع الزراعة الموهوبين في مجال العمل الجماعي ووظفوا طاقاتهم ورساميلهم، وعرفوا منذ السنة الأولى باعتبارهم يمثلون الشركة التعاونية الأفضل على مستوى البلد بسبب نشاطاتهم المكثفة وحجم العقود التعاونية التي أبرموها.
نعم، وتقول السيدة نوروز بيجي حول أول إنجازاتها في هذا المجال: أنشأنا بيتا زجاجيا بلغت مساحته 2000 متر، وكانت زهور الروز والسوسن أو الزنبق من جملة منتجاتنا في مجال الزهور، ولحسن الحظ فقد بلغت جودة إنتاج أزهار السوسن حدا بحيث أننا عمدنا إلى تصديرها إلى خارج إيران، وكانت البلدية تشتري منا زهورها الفصلية للمساحات الخضراء في المدينة عند اقتراب فصل الربيع. وعندما كنا نرى زهورنا في جميع أرجاء المدينة وهي تضفي النشاط والبهجة على أجوائها، كنا نشعر بلذة كبيرة. ومن الطريف أننا كنا نعرف أزهارنا من بين الآلاف من الأزهار المشابهة، فالمنتجون يعيشون مع الزهور ويعرفونها منذ أن تزرع البذرة في التراب وحتى تحولها إلى فسيلة.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. نتحدث حول شخصية السيدة مليحة نوروز بيجي، فتفضلوا بالبقاء معنا.
نعم مستمعينا الكرام، إن روح الإنسان ونفسه التي تنسجم مع النقاء والجمال لتشعران بالوجد عند الاقتراب من الطبيعة ومشاهدة مظاهر جمالها. ومظاهر الجمال التي تزين الطبيعة مختلفة من وجهة نظر الأشخاص المختلفين، وهي ملهمة بالنسبة إلى بعض الأشخاص وتؤدي إلى خلق آثار بديعة. وفي هذا المجال تعتبر زراعة الزهور والنباتات أو تسلم الهدايا مثل الزهور من السلوكيات التي من شأنها أن تبعث على الفرح والبهجة في نفس الإنسان. تقول السيدة نوروز بيجي في هذا المجال:
عندما تهدون زهرة إلى شخص ما، فإن الابتسامة والشعور بالإطمئنان يكونان أول تغير تشاهدونه على وجهه، وستجسد هذا الإحساس بوضوح في كل الأشخاص مهما كانت أعمارهم، كما ينتقل إلى الشخص المهدي أيضا. وأنا أرى أن محيط البيت الزجاجي ينسجم إلى حد كبير مع الأخلاقيات التي تتميز بها السيدات، ونفس هذا الشعور لدى الأم يجري عند تربيتها لأولادها، فعليك أن تعيش القلق ليل نهار كي ترى نمو أزهارك ونباتاتك. ولكن العمل في البيوت الزجاجية عسير للغاية، ويمكن القول في الغالب إن له آفاقا مستقبلية جيدة. نعم عليا، وقد رفعت هذه السيدة من خلال ابتكار فريد من نوعه من عمر أزهار الروز من سنة إلى 5 سنوات، وسمتها ورود الجوري الخالدة، وقد أدى نجاحها في هذا المجال إلى أن تنتج وتبيع على مدى 3 سنوات 3000 من أغصان زهور الجوري الخالدة. وفي هذه الفترة التي نشهد فيها كساد سوق بيع الزهور، نرى السيدة نوروز بيجي تعمل على إعادة النشاط والحركة إلى هذا السوق وبعث الأمل في القلوب، وهي تقوم بالدراسات والبحوث في هذا الصدد، وهي خصوصية مهمة يتميز بها الأشخاص الناجحون. إن النساء الناجحات يمضين أوقاتهن في رفع مستواهن من العلم والوعي، ويستعرضن عن أفكارهن وآرائهن، ويتطلعن إلى النمو والتعلم، وهو الدرس الذي تعلمته السيدة نوروز بيجي فيما يتعلق بالزهور، حيث تعلن قائلة في هذا المجال: لقد تعلمت تفتح البراعم والزهور.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، تحدثنا حول شخصية السيدة مليحة نوروز بيجي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
نشترككم في رعاية الله تعالى، وحتى الملتقى، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأعزاء، سيكون حديثنا في هذه الحلقة من البرنامج حول معنى الاختبار من الله تعالى. فقد يسأل سائل: إن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فما هو الوجه لقوله عز وجل
ليبلونكم الله،
وقوله
ليعلم الله من يخافه؟
الجواب: إن الله سبحانه لا يختبر عبده ليعلم منه ما لم يكن يعلم، كلا، فإنه عز وجل أعلم بعبده من نفسه، وإنما يمتحنه لأمور، منها أن يترجم العبد ما هو كامن في نفسه إلى عمل ملموس، حيث اقتضت حكمته جل ثناؤه أن لا يحاسب الناس على ما يعلمه منهم ولا على ما هو كامن في نفوسهم من القوى والغرائز، وإنما يحاسبهم على ما يقع منهم من أعمال. إن الغرائز النفسية من حيث هي لا تستدعي حسابا ولا عقابا ما دامت كامنة في باطن الإنسان، ولا يظهر لها أثر يرى بالعين أو يسمع بالأذن. قال الإمام علي عليه السلام: يقول الله:
إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
ومعنى ذلك إنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
مستمعين الأعزاء، وأيضا يمتحن الله عباده كي يتميز الخبيث من الطيب وتظهر حقيقته أمام الناس فيعاملوه بما يستحق. قال سبحانه:
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
وكثيرا ما يقع هذا في حياة الناس، مثلا أنت تعلم أن زيدا من أهل المعرفة والعلم، وصادف وجوده بين قوم لا يعرفون منه ما تعرف، وأردت أن يعلم مكانه من الوعي والعلم، فتسأله بمحضر منهم ليتكلم ويعرف، أو تعلم أنه سخيف جاهل وهم يظنون أنه عالم حكيم، فتمثل نفس الدور لتظهر لهم سخفه وجهله. ومن الأمور الأخرى التي يمتحن الله بها عباده أن كثيرا من الناس يجهلون حقيقة أنفسهم ويقولون: لو سمحت لنا الظروف لكنا كيت وكيت، فيمنحهم الله تعالى الاستطاعة ليلقي الحجة عليهم ويعرفهم بحقيقتهم وواقعهم. قال سبحانه:
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.
وطلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم يوما للراحة والعبادة، فجعل الله لهم يوم السبت، وأخذ عليهم العهد أن لا يفعلوا فيه شيئا كما طلبوا، ولكن ساق إليهم الحيتان في هذا اليوم، حتى إذا ذهب السبت اختفت الحيتان، فاحتال بنو إسرائيل لصيدها ونقضوا العهد. وعلى الوجه الأول أي ظهور الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، على هذا يحمل قوله تعالى:
ليبلونكم الله،
وقوله عز من قائل:
ليعلم الله من يخافه،
وقوله سبحانه:
وليعلم الله الذين آمنوا،
ونحو هذه الآيات. وختاما أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يجعل عاقبة أمورنا خيرا، إنه سميع مجيب. ونشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
أنت الإله الواحد الفرد.
تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه وله البقاء سرمد يا من تفرد في الجلال ضياؤه
وثناؤه وله البقاء سرمد
ما في الوجود